الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند الوظائف الأربع التي يطالب بها كل من صرف اللفظ عن ظاهره، وأخذنا ثلاث وظائف في قوله رحمه الله: وعليكم وعليكم فينا وظائف أربع والله ليس لكم بهن يدان. أخذنا ثلاث من الأربع، ثم انتقل رحمه الله إلى الأمر الرابع فقال: وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بلا إمكان، وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوى تتم سليمة الأركان، لكن ذا عين المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان، فأدلة الإثبات حقا لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان، تنزيل رب العالمين وحيه مع فطرة الرحمن والبرهان، أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان، وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب الوارد ضمآن. قال: وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بذا إمكان، وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان. فالأمر الرابع الذي يطالب به من صرف الله عن ظاهره أن يجيب عن أدلة المعارضين، ولا تتم له الدعوة إلا إذا أجاب عن المعارض، أي عن أدلة المعارضين. وذلك أن من ادعى دعوة وأن الحق في الأمر الفلاني كذا وكذا وأقام عليه البرهان، يقال له: لا بد أن تجيب عن أدلة المعارضين، فإن من عارضك أقام أدلة على دعوة، فلا تستقيم دعواك بمجرد أن تأتي بالحجج على ما تدعيه، لأن غيرك إذن جاء بالحجج، فلا تتم لك الدعوة حتى تجيب عن أدلة المعارضين، وإلا لا تستقيم لك الدعوة. فهذا هو الأمر الرابع. الأمر الأول والثاني والثالث، من يستحضر الأمور الثلاثة التي مرت معنا في حق من يريد أن يصرف الكلام عن ظاهره؟ الأول نعم، من قال أن هذا الدليل لا يراد بها الظاهر فلا بد أن يأتي بالحجة، فيقال له: ما دليله على أن هذا الكلام لا يراد به ظاهره؟ هذا الأمر الأول. نعم، ولا بد أن يقيم الدليل على أن اللفظ يحتمل ذلك المعنى، أن اللفظ يحتمل ذلك المعنى الذي ادعاه، وهذا الأمر الثاني. والأمر الثالث يحتاج أن يقيم الدليل على التعيين، لما عين ونعم واحدا من الاحتمالات دون غيره يقال له: ما دليلك على هذا التعيين؟ فهذا الأمر الثالث. والأمر الرابع هو الذي نحن فيه، أن يجيب على أدلة المعارضين. قال: وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بلا إمكان. وهذه الأمور الأربعة قد ذكرها رحمة الله عليه في كتابه الصواعق المرسلة. قال وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بلا إمكان وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان فلا تتم الدعوة إلا بإقامة الحجة والجواب عن أدلة المعارضين بهذا تتم الحجة وتكون سليمة مستقيمة. قال وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان لكن ذا عين المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان. والجواب عن أدلة المعارضين هو عين المحال، فإن المعارضين لأهل الكلام هم أئمة السنة وأدلتهم هي أدلة الكتاب والسنة والإجماع وأدلة العقل والفطرة، فإن لهم أن يجيبوا عن هذه الأدلة. ليس بإمكانهم أن يجيبوا عن هذه الأدلة إلا بالهذيانات والشبهات، أما أن يجيبوا جوابا صحيحا فإن هذا لا يمكن، فإن الحق لا يدمغه لا يدمغه الباطل، وإنما الباطل يدمغ بالحق. قال لكن ذا عين المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان. فأدلة الإثبات حقا لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان لقوتها ولسوغها وثبوتها. فأدلة الإثبات حقا لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان. ثم بين الساك في ذلك فقال تنزيل رب العالمين وحيه مع فطرة الرحمن والبرهان. فإذا كانت هذه أدلة الإثبات وهي أدلة من جهة رب العالمين سبحانه وتعالى من جهة الوحي مع الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الخلق، فأنى لأحد من الخلق أن يدحض الحجة التي أقامها رب العالمين سبحانه وتعالى. تنزيل رب العالمين وحيه مع فطرة الرحمن والبرهان أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان. فلا يمكن لكناسة الأذهان وهي قمامة الأذهان أن تواجه الوحي وأن تعارض الوحي، وغاية ما يأتي بهؤلاء إنما هو شبهات وهذيان. أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب الوارد الظمآن. وما عند هؤلاء إلا الجعاجع والفراقع، والجعاجع المراد بذلك صوت الرحى، الجعجعة هي صوت الرحى، وفي المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني مجرد صوت، يسمع صوت الرحى التي يطحن بها الحب ولا يوجد شيء من الطحين. وهكذا أهل البدع والأهواء ما عندهم إلا الصراخ والكلام، وليس عندهم حجة في مواجهة الحق. والفراقع صوت الأصابع وهذا معلوم. قال أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب الوارد الظمآن. وما عندهم إلا كالسراب لمن اشتد ظمأه. والسراب كما هو معلوم هو عبارة عن خيال عند اشتداد الحر، إذا اشتد الحر في أرض مستوية يشاهد الشخص عن بعيد شيئا كهيئة الماء، فإذا اشتد به الظمأ ونظر إلى ذلك الموضع ظن أنه الفرج، فإذا ما وصل إليه لم يجده شيئا. فهكذا ما عند أهل البدع والأهواء كالسراب للظمآن لا يحصل به الري، وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب الوارد ظمآن. قال فلتهنكم هذه العلوم اللائقة قد دخلت لكم عن تابع الإحسان بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زمان. والله ما دخلت لكم لفضيلة لكم والله ما دخلت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأعظم شاني وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف أي شاب بزخرف الهذيان فلذاك صانهم الإله عن الذي فيه وقعتم صون ذي إحسان. ثم خاطب العلامة القيم رحمة الله عليه علماء الكلام الذين انشغلوا بعلم المنطق والفلسفة بالعلم الذي ليس فيه كبير نفع بل كان سببا في ضلالهم وانحرافهم فهناهم من باب التهكم بهم بهذا العلم الذي حازوه وجعله عوضا عن أدلة الكتاب والسنة فقال فلتهنكم هذه العلوم اللائقة دخلت لكم عن تابع الإحسان أي جعلت لكم ولم تجعل لتابع الإحسان للتابعين بإحسان الذين تبعوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والسابقون الأول المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فتلك العلوم لم تذخر للتابعين بإحسان وإنما جعلت لكم وهي علم الفلسفة والمنطق علم الكلام بل عن مشايخهم بل هذه العلوم لم يظفر بها مشايخ التابعين وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإنما جعلت لكم لا لعلوم منزلتكم وإنما لتعاستكم ولحقارتكم حيث شغلتم بما لا منفعة فيه بل فيه ضلالكم وابتعدتم عن الوحي عن كتاب الله وعن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فلتهنكم هذه العلوم اللائقة دخلت لكم عن تابع الإحسان بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زماني فإنها علوم أخذت عن الفلاسفة المتقدمين الذين ماتوا قبل أن يوجد الصحابة بقرون كثيرة فتلك العلوم لم تصل إلى الصحابة وكانوا في غنى عنها لما فيها من الضلال والانحراف ولم يهتم بها الصحابة ولم تصل إلى التابعين إلى أن عربت تلك العلوم في عهد المأمون عربت كتب الفلاسفة في عهد المأمون ثم انتشرت في أوساط أهل البدع والأهواء فبقت قرونا متطاولة إلى أن وصلت إلى أهل التعاسة ممن أراد الله عز وجل أن يضلهم وهم علماء الكلام. قال بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زماني والله ما دخلت لكم لفضيلة ما دخلت هذه العلوم لكم لفضيلة فيكم على الصحابة والتابعين والله ما دخلت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان فأنتم الأحق بكل نقص والصحابة والتابعون لهم بإحسان أحق بكل كمال مما يستحقه المخلوق. قال والله ما دخلت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان لكن عقول القوم وهم الصحابة نعم والتابعون لهم بإحسان لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأعظم شاني فعقولهم أرفع من أن تقبل مثل هذه الهذيانات التي يجيء بها علماء الكلام لكن عقولهم العقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأعظم شاني وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف فإن علمهم هو الكتاب والسنة أشرف من منطق اليونان وأولئك القوم كفروا بالله عز وجل ما اهتدوا لربهم بل ضلوا في أنفسهم ضلالا بعيدا فكيف يطلب الإنسان الهداية من شخص ضل عن سواء السبيل. قال لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأعظم شاني وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف أي شاب بزخرف الهذيان فلذاك صانهم الإله عن الذي فيه وقعتم صونا بإحسان فصانهم الله عز وجل عن تلك العلوم الفاسدة وكان هذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته ومن كرمه وجوده وإحسانه بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى هنا وننتقل إلى المناسك.